أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام ظنة وأخواتها، وقلنا أن من الأحكام التي اختصت بها ظنة التعليق والإلغاء، والفرق بينهما أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا، وأما التعليق فهو إبطاله لفظا لا محلا، بأن يكون للعامل تسلط حقيقة على مضمون الجملة، غاية ما في الأمر أن هذا التسلط لم يوجب أثرا، فالمقتضي مقتضي العمل موجود، غاية ما في الأمر أن هناك مانع منه، وهذا بخلاف الإلغاء فإنه لا يوجد مقتضي العمل أصلا، لا يكون موجودا. ثم إننا عرفنا النكتة الحكمية من الإلغاء، وهي لكي لا يفوت على المتكلم حكاية الظن بصيغة المبتدأ والخبر، يعني بصيغة الجملة الإسمية. ومن هنا اتضح أن الإلغاء حكم جائز، إذ كثيرا ما يتعلق غرض المتكلم بصياغة الظن أو بالمجيء بالظن بمفاد الجملة الإسمية، وقد يتعلق غرضه بالمجيء به بمفاد الجملة الفعلية، ولكن يحتاج في بعض حالاته إلى تقديم المعمولين على العامل ليفيد نكتة من نكات التقديم والتأخير التي ذكرها البيانيون في محله. إذن فلا يرد الاعتراض بأنه إذا كان الغرض من الإلغاء هو حكاية الظن بمفاد الجملة الإسمية، فلما لم يجعل الإلغاء حكماً لازما، فيعلم أنه كلما تقدم المعمولان فإن الجملة اسمية، وكلما تأخر المعمولان فتكون الجملة فعلية. نقول لأنه في بعض الأحيان قد يكون الغرض متعلقا بالمجيء بظن بمفاد الجملة الفعلية، مع تعلق غرض المتكلم أيضا بتقديم المعمولين على العامل لإفادة نكتة من نكات التقديم. وأما التعليق فهو حكم لازم، لأن التعليق إنما هو عبارة عن وجود مانع يمنع من سريان الأثر من المؤثر إلى المتأثر، واضح؟ وذلك إذا فصل بين الفعل وبين معمولين بما له حق الصدارة، لأن ما له حق الصدارة لا يعمل ما شيء مما قبله في شيء بعده. الآن بقي عندنا تطبيق فقط على المطلب بتصور. طيب الآن نقرأ. قال: قد تقدم أن الإلغاء والتعليق حكمان مختصان بالأفعال القلبية، والمراد هنا بيان أن الإلغاء حكم جائز، ولكن بشرط تأخر الفعل عن المفعولين أو توسطه بينهما، وأن التعليق حكم لازم بشرط الفصل بين بشرط الفصل بما النافية أو إن أو لا أختيها، أو بلام الابتداء أو القسم أو بالاستفهام، يعني كل ما له حق الصدارة. فقال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. طبعا هنا عندنا تساؤل، لماذا لم يقل مثلا بشرط وأن التعليق حكم لازم بشرط الفصل بين العامل والمعمولين بما له حق الصدارة، ولماذا عدد لنا هذه الحروف حرفا حرفا؟ لماذا لم يقل بما له حق الصدارة؟ شوف، احفظ هذا السؤال، سيأتينا جوابه بعد قليل. قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، فعلم أن الفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين، لا في الابتداء يعني الإلغاء غير جائز إذا وقع الظن في ابتداء الكلام، يعني إذا وقعت متقدمة على معمولة. أما إذا وقعت متوسطة فلا تكون مبتدأ بها، أو متأخرة عن المعمولين فإنها يجوز الإلغاء. فهذا معنى قولي وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وذلك لأنه عندنا ثلاث حالات: الأولى أن تكون ظن متقدمة على المعمولين، وأن تكون متوسطة ومتأخرة. فحيث نفى كونها، نفى في إفادة جواز الإلغاء كونها مبتدأ بها يعني متقدمة، فلم يبقى عندنا إلا الحالة. ولذلك قال فعلم، يعني علم من نفيه الإلغاء في هذه الحالة ثبوت الإلغاء وين؟ في الحالتين الأخريين. فقال فعلم أن الفعل القلبي إذا تأخر عن المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال. هذه حالة، هذه حالة التأخر، بقي عندنا حالة التوسط يصدق عليها أنها ليست ابتداء. طيب تقول زيد عالم ظننت، وإن شئت قلت زيدا عالما ظننت، إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. شوف، أما أنه أكثر فهذا بحسب الاستعمال والتتبع الاستقرائي لكلام العرب، وأما أنه أحسن فهذا على القاعدة، لأن الأصل، لأن الأصل في كل جملة تقدم فيها أو ذكر فيها ابتدأ فيها بالاسم أن تكون جملة اسمي لا أن تكون جملة فعلية. ولذلك قال إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. ومن هنا يعلم أن هذا الحسن إنما هو عبارة عن موافقة القاعدة النحوية، وليس الحسن هنا على إطلاقه. التفت، عندنا شيء حسن نحويا من الجهة النحوية، وعندنا الحسن البلاغي. فمثلا الأحسن في الجملة الفعلية أن تقرأ هكذا: نعبدك. ليش؟ حتى يتقدم ما حقه التقديم ويتأخر ما حقه التأخير. نعبدك، تقدم الفعل وتأخر المعمول وهو المفعول الكاف. ولكن في البلاغة قد يكون الأحسن بالعكس، وذلك إذا كانت رعاية مقتضى الحال تتوقف على مثل التقديم والتأخير. فإياك نعبد أحسن من الجهة البلاغية، وإن لم تكن أحسن من الجهة النحوية، لأن النحوي إنما يبحث في الإعراب والبناء، فيبحث عن العامل الذي حقه أن يتقدم وعن المعمول الذي حقه أن يتأخر. وها هنا هكذا، المراد من الأحسن ها هنا هو موافقة القاعدة النحوية، وإلا كثيرا ما يكون الحسن نحويا من الجهة النحوية قبيحا من الجهة البلاغية. واضح؟ طيب، إلا أن الإلغاء أحسن وأكثر. ومن شواهده قول الشاعر: آتن الموت. الموت شو نعربه؟ فاعل
مبتدا مؤخر والخبر آت.
لا هي ولا هي. فاعل سد مسدل خف قائم زيد. طيب آتني الموت تعلمون فلا يرهبكم من لظى الحروب الطرام. تفت، ما هو الشاهد؟ الشاهد أصلها، شوف هذه جملة اسمية، آتني الموت وتعلمون هو العامل، حق الجملة أن تكون هكذا: تعلمون آتن، تعلمون آتيا الموتى، أو تعلمون الموتى آتيا. طيب ثم تأخر العامل عن معمولي فأهمله، وهذا من شواهد الإهمال. طيب ومثله: هما سيدان يزعمان وإنما يسوداننا إن يسرت غنماهما. هما سيدان يزعمان، أصلها يزعمان أنهما مثلا سيدان. إذن الشاهد وين؟ هما سيدان فأعملها. طيب وعلم أيضا، هذه علم أيضا، التفت، وعلم كيف؟
أهملها.
إيه الشاهد والإهمال؟ وعلم أيضا أنه إذا توسط بين المفعولين. هذه علم أيضا من وين جاءت؟ لأنه من استثناء الحالة الأولى من الحالات الثلاث، فثبتت الثانية قال فعلم أولا، ثم قال وعلم أيضا أنه إذا توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال وهما على السواء تفت. وعلم أيضا أنه إذا توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال وهما على السواء من الجهة النحوية. ليش تفت؟ وهما يعني الإعمال والإهمال، هما على السواء. والسبب في ذلك شوف أن ظن لا يخلو، إما أن تكون عاملة وفيها مقتضى العمل أو ليست عاملة وليس فيها مقتضى العمل. فإن كانت عاملة فيها مقتضى العمل فحقها أن تتقدم على معموليها معا، وذلك لأنها لا تنسب إلى معنى كل جزء من الجملة على حدة، وإنما ينسب معناها إلى مضمون الجملة. فحق الجملة بأسرها أن تكون تالية لظن. فإن كانت ظن عاملة فحقها أن تتقدم على طرفي الجملة، على مفعوليها، على معموليها. وإن كانت مهملة فحقها أن تتأخر عن معموليها معا أيضا. ليش؟ لأن تقدمها على أحد المعمولين دون الآخر فيه شبهة الإعمال والإهمال معا، لأنها لجهة تأخرها عن أحد المعمولين فحقها أن لا تكون عاملة به، ولجهة تقدمها على المعمول الثاني فحقها أن تكون عاملة، وهي لا تعمل في أحد المفعولين من دون أن تعمل في الآخر. فلذلك كان فيها شائبة الإعمال والإهمال معا. فهي لتقدم أحد المعمولين عليها حقها أن تكون مهملة، إلا أنه لا يمكن التزام الإهمال لأنها لا تهمل مع معمول واحد بل تهمل مع المعمولين. ولجهة تقدمها على المعمول الثاني فحق أن تكون عاملة، إلا أن هذا العمل لا يمكن أن تستحقه. ليش؟ لأنها لا تكون عاملة في معمول واحد وإنما تعمل في المعمولين معا. فتوسطها بين المعمولين يجعل كلا من الإهمال والإلغاء سواء بالنسبة إليها. ولذلك قال وعلم أيضا أنه إذا توسط بين المفعولين جاز فيه الإلغاء والإعمال وهما يعني الإلغاء والإعمال على السواء، إلا أن يؤكد الفعل بمصدر أو ضميره فيكون إلغاؤه قبيحا. لم يقل قليلا، قال قبيحا. إذن هو ناظر إلى القاعدة النحوية وليس ناظرا إلى الاستقراء وإلى تتبع الاستعمال. قال إلا أن يؤكد الفعل، يعني الفعل الذي هو ظن أو إحدى أخواتها، بمصدر أو ضميره. ضميره شو يعني؟ يعني أو ضمير عائد على المصدر، بمصدر أو ضميره، أي الضمير العائد على المصدر، فيكون إلغاؤه قبيحا. نأخذ المثال ثم نشرح السبب. تقول زيد ظننت عالم. شوف هنا على الإلغاء أو على الإهمال؟ على الإعمال. هنا على إعمال زيد. تقول زيد ظننت عالم، هذا مثال الإلغاء، لا نقول إهمال، وإن كان كلما صدق الإلغاء صدق الإهمال. وإن شئت زيدا ظننت عالما، إذن يجوز لك الإعمال والإلغاء وكلاهما حسن. واضح صار. ولو قلت زيد، حدا يتمم لنا المثال من عندكم. ولو قلت زيدا شو؟
ظننت ظنا منطلقا.
ظننت ظنا، أحسن. عندي أنا زيد ظننت عالما منطلقا، واضح. طيب ولو قلت زيدا ظننت ظنا منطلقا، هذا مثال لشو؟ أكد الفعل بالمصدر، لأنهم ظنا ماذا نعربها؟ مفعولا مطلقا. شو؟ ظننت ظنا، ضربته ضربا. طيب أو زيدا ظننته منطلقا، ولكن التفت هنا الهاء ليست عائدة على زيد، مش زيدا ظننته أي ظننت زيدا منطلقا. هنا الهاء عائدة على المصدر أي ظننت الظن منطلقا، لذلك قال أي ظننت الظن. طبعا هذا يأتي في باب المصدر أنه هل يجوز مثلا أن يؤتى بالضمير وينوى به اسم وينمى به المصدر أو لا، يأتي في محله. ولكن المراد هنا أن الفعل قد أكد بضمير عائد على المصدر، فظننته مش يعني ظنن، ليست لا تعني ظننت زايدا، ظننته أي ظننت ذلك الظن منطلقا. فحقها أو أصل الجملة ظننت الظن زايدا منطلقا. شوف إذا أكد الفعل المتوسط بمصدر أو ضمير عائد عليه فإنه يقبح فيه الإلغاء، وذلك لسبب مركب من أسباب ثلاث، مش لثلاثة أسباب، لسبب ولكنه مركب من أمور ثلاثة. الأول لأن المصدر المؤكد لا بد له من عامل قد عمل فيه النصب وهو الفعل ها هنا، فدل ذلك على أن ظنا فيها مقتضي عمل النصب، فيها مقتضي النصب. والثاني أن المصدر المؤكد تابع من التوابع، التأكيد من التوابع، وتسلط الفعل على التابع يشعر بتسلطه على العمد وهما معمولا ظن لأنهما مبتدأ وخبر في الأصل. والثالث وهو الذي يستحق حقيقة أن يكون تعليلا، لأن المصدر المؤكد إنما يفيد تأكيد النسبة التي أسند عامله إليها. والتوكيد ماذا يفيد؟ التوكيد إنما يؤتى به لتقوية النسبة، لتقوية الإسناد، أي لتقوية النسبة التي أو لتعفا نعم لتوكيد النسبة التي أسند العامل فيها إليها. إذن فإن المصدر المؤكد إنما يفيد تأكيد النسبة التي أسند عامله إليها، فيستلزم وجود نسبة حتى يكون هناك تأكيد، فيستلزم وجود نسبة قد أسند الفعل فيها إلى مسند إليه، فلو لم يكن الفعل عاملا في المعمولين ومتسلطا عليهما لم يكن فيه جهة إسناد، يكون خاليا من الإسناد حينئذ، فلا معنى حينئذ للتأكيد ولا يكون للتأكيد معنى محصل. التفت حتى نلتفت إلى حقيقة هذا التعليل. شوف الآن التأكيد في مثل المفعول المطلق إنما يؤتى به لتقوية الإسناد، فهو لتقوية ثبوت شيء لشيء، أي ليدل على أن نسبة أحد الشيئين إلى الآخر نسبة مؤكدة وحتمية وواقع. طيب فيستلزم وجود إسناد في رتبة سابقة، وفي ظن عندنا إسنادان، في ظن ومعمولي عندنا إسنادان، إسناد إلى مع إلى مضمون الجملة، يعني إلى المعمول، إسناد إلى معمول مضمون الجملة فتنصب المعمولين، وإسناد آخر إلى فاعلها أظن أنا. فلا يرد الإشكال، لقال أن يسأل هكذا أن لما لا نجعل هذا المصدر مؤكدا لنسبة الفعل إلى الفاعل لا لنسبة الفعل إلى مضمون الجملة، نقول هذا لا معنى له، لأنك حينما تقول أظن ظنا فإنك لا تقصد بهذا التوكيد تقوية صدور الظن منك أنت، وإنما تريد بهذا التوكيد تقوية كون هذه النسبة مضمونة. هذا واضح من المتفاهم العرفي للكلام، الكلام ظاهر في هذا في إرادة هذا المعنى. إذن فلا يرد الإشكال بأنه عندنا إسنادان، فلا يلزم من إهمال ظنا وعدم عملها في معموليها أن يكون التوكيد خاليا أو مأتيا به لا لمعنى محصن. واضح صح؟ إذن فإذا أكد الفعل بمصدر أو بضمير عائد على المصدر فإنه حينئذ يقبح فيه الإلغاء. قال: ومن شواهد إلغاء المتوسط قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. شوف أصلها الجملة الإسمية ما هي؟ اللؤم والخور في الأراجيز. في الأراجيز جار ومجرور في محل خبر، يعني متعلق به بخبر. ثم توسطت خلت بين المعمولين. أصلها هكذا: خلت اللؤم موجودا في الأراجيز. خلت اللؤم مستقرا أو كائنا وين؟ في الأراجيز. فقدم أحد المعمولين وهو في الأراجيز فتوسطت فأهملت. قال: خلت اللؤم، ولم يقل خلت اللؤم. طبعا هذا ما فيه، ليس فيه شاهد للتأكيد، هنا كلام بشكل مطلق بشكل عام، يعني شواهد الإلغاء.
بس عفوا شيخ، بس بالنسبة لقصة الضمير
هذا يأتي في باب المصدر، يا مش واضح عندكم؟
لا يأتي في المصدر
جيد، ولكن لا يكون هذا هو المعنى المراد. يأتي هذا في باب المصدر. ومثله: إن المحبة علمت مصطبر. أصلها: علمت أن المحبة مصطبرا هكذا، أو علمت المحبة مصطبرا هكذا ينبغي أن تكون، ولديه ذنب الحب مغتفر. شاهد شوي. ومن شواهد إعمال المتوسط قول الآخر: شجاك أظن ربع الضاعنين، ولم تعبأ بعذل العاذلين. شوف: أظن شجاك ربع الضاعنين. أظن شجاك ربع الضاعنين، لأن أصلها جملة اسمية شجاك ربع الضاعنين. يروى برفع ربع ونصبه. يروى برفع ربع تقول أظن ربعه، إذن فهذا من يكون من شواهد شو؟ من شواهد الإلغاء. ونصبه فيكون من شواهد الإعمال. ليش الأثر لا يظهر إلا على ربع ولا يظهر على شجاك؟ شجاك بماذا، كيف بماذا تعرب يعني؟ ما هي كيفية إعرابه؟ شجاك كيف تعرب؟ بالحركات المقدرة على الألف. طيب، فمن رفع جعله فاعل شجاك، وأظن لغوا، ومن نصب جعله مفعولا أولا لأظن، وشجاك مفعولا ثان مقدم. واضح صار؟ طيب، وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاءه. هذه هي الحالة الأولى التي استثناها الماتن، وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاءه. واضح ليش؟ لوجود المقتضي وارتفاع المانع، وهذه علامة العلة التامة. أما وجود المقتضي فلأن لها تسلط عليه، وأما ارتفاع المانع فلأنه لم يتقدم أحد المعمولين عليه، فلا يهم ذلك إرادة الجملة الإسمية فيبقى على أصله. وإذا تقدم الفعل لم يجوز إلغاءه. طيب، وموهم ذلك محمول. عندنا بعض الجمل وردت وهي توهم أن الفعل قد تقدم ومع ذلك قد أهمل. قال: هذا له تخريج عندنا نخرجه على وجه صحيح. كيف؟ قال: وموهم ذلك محمول إما على جعل المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا، حال كوني محذوفا، والجملة المذكورة مفعول ثاني كقول الشاعر. شوف: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما أخال لدينا منك تنويل. شوف وين الشاهد؟ أخال أخال تنويلا منك، صحيح؟ ولكنه رفع تنويل. المفعول الثاني وين؟ المفعول الثاني هو منك، شاهد؟ يبقى جار والمجرور متعلق به بالاستقرار يعني. مهم. إذن أصله أخال تنويلا منك، ولكنه مع ذلك رفعها، مع أن الفعل قد تقدم على كلا المعمولين. يقول هذا له تخريج عندنا، وذلك بأن نلتزم أن المفعول الأول هو ضمير الشأن محذوفا، على كوني محذوفا، وأما المفعول الثاني فهو الجملة الإسمية، يعني أخال الشأن تنويل منك. واضح كيف كيفية التخريج أو لا؟ شوف، أخال تنويلا منك، حق هذه الجملة أن تكون مفعولا أولا ومفعولا ثانيا. الأثر الإعرابي اللي هو النصب لا يظهر على الجار المجرور، فلابد أن يظهر على تنويل، ولكنه لم يقل تنويلا، قال تنويل. يقول هذا له تخريج عندنا. من قال أن المفعول الأول هو تنويل؟ نجعل المفعول الأول ضمير الشأن، وهذه الجملة مبتدأ وخبر على أصلها، ولكنها في محل مفعول ثاني، فتكون أخال الشأن تنويلا تنويل منك. شو بدي منك وإذا ضاع؟
لا، هي كان مخاطر وهذاك ولد محذوف.
لا لا، شوف ضمير الشأن هو المفعول الأول. طيب ما بهمني لديك أو منك، بالنهاية التنويل ليش وقعت منصوبة؟ لماذا لم تقع منصوبة وقعت مرفوعة؟ لأنه لا يمكن، إن كانت مفعولا فلا بد أن تكون منصوبة، وقعت جاءت مرفوعة فلا يمكن أن تكون إلا في محل رافع، صحيح؟ إذن فهي تنويل، الجملة المركبة من تنويل ومن الجار والمجرور، هذه نجعلها كلها في محل مفعول، فلم يعد المفعول هو مفردا، صار المفعول من قبيل الجمل. تقديره وما أخاله، أي وما أخال الأمر والشأن لدينا منك تنويل. وإما على تعليق، طيب لنا تخريج آخر، قال وإما على تعليق الفعل بلام الابتداء ولكن مقدرة، كما يعلق بها مظهرة كقول الآخر، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. شوف، حق هذه الجملة أن تكون كذا، رأيت ملاك الشيمة الأدب، إنها جملة مركبة من هي أو جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل، وقد دخل عليها أحد أخواتي ظنة، وقد تقدم على المعمولين معه، ولكنه مع ذلك وقعت في البيت مرفوعة. يقول هنا يمكن أن نخرجها على وجه آخر، وهو أن نقدر دخول لام الابتداء على أحد المعمولين، ولام الابتداء إذا دخلت على أحد المعمولين تعلقه عن العمل أو لا؟ تعلقه عن العمل، ثم حذفت فأبقي عملها. فأصلها أني رأيت لملاك الشيمة الأدب. طيب التفت، هذا التخريج الثاني لا يمكن أن نلتزمه مطلقا ودائما، واضح التخريج الثاني أو لا؟ لا يمكن أن نلتزمه دائما، وإنما التزمه ها هنا في لخصوصية في هذا البيت، وهي وجود أن في رتبة سابقة. أني رأيت لملاك، ليش؟ لأنه إذا لم تكن إن أو إحدى أخواته موجودة، فإن لام الابتداء لا تزحلق إلى جانب الخبر، فيقال لا أرى ملاك الشيمة الأدب أو إلى آخره. واضح؟ طيب، المراد أني رأيت لملاك الشيمة الأدب، فحذف اللام وأبقى التعليق. طيب نحن قلنا لام الابتداء حقا أن تشتغل مع أن ولا مع إن؟
إن، أنا حاطت إني مش أن. أنا حاطت إني رأيت ما.
لا يصح إني. لا يصح إني، لأني حتى صار لها تحتاج إلى اسم، ما هو اسمها؟ أني رأيت حتى صارت رؤياي ملاك الشيمة الأدب من خلقي، صحيح؟ إذن فهو فهذا موضع هو للمفرد، فحق أن تكون الهمزة فيها مفتوحة، لذلك هذا يمكن أن نسجله كخدشة على التخريج هذا البيت بهذا التخريج، إنه تقدير لام الابتداء نعم، وإن كان يحتاج وإن كان يلزم لصحة تقدير لام الابتداء وإدخالها على معمولي ظن أن يكون هناك تقدم لإن أو إحدى أخواتها، لأنه يعني لا تزحلق اللام إلى جانب المعمولين إلا بعد وجود أداة التأكيد الأخرى، حتى إنهم استكروا الجمع بين الأدتين، ولكن عندنا شرط آخر وهو أن يكون المجتمع مع لام التوكيد هو إن لا أن. طيب، ولما انتهى كلامه في أمر الإلغاء قال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا إلى آخره. شوف نحن بعدنا محتفظين بذاك السؤال، ها؟ فعلم أنه يجب تعليق الفعل القلبي إذا فصل عما بعده بأحد الأشياء المذكورة، فيبقى لما بعد المعلق حكم ابتداء الكلام. بعد المعلق، عفوا، لما بعد المعلق، شو المعلق؟ هي نفس الأداة التي لها حق الصدارة. يبقى لما بعد المعلق حكم ابتداء الكلام، فيقع فيه المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، فمن المعلقات ما نافية لأن لها صدر الكلام، فيمتنع ما قبلها أن يعمل فيما بعده، وذلك كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شاء طيب، لنفترض أن ما لم تكن موجودة هنا، كيف تكون الجملة؟ كيف يكون التركيب؟
نفس الشيء
لا مش نفس الشيء. كيف؟
نفس الشيء التزم.
لقد علمت هؤلاء ينطقون، وكيف الشاهد، لكن كيف الأثر، كيف استدل، كيف صلحت أن تكون دليلا على التعليق وشاهد؟ شوف لقد علمت هؤلاء ينطقون، هؤلاء وإن كانت اسم إشارة ولكن يلزم من تسلط الفعل عليها أن تصبح مفعولا، فينتزع منها ضمير فتقال هكذا لقد علمتهم ينطقون، ثم نقول إن أصلها هؤلاء ينطقون أو هم ينطقون، فأحق أن تكون لقد علمتهم ينطقون، فلما دخلت ما ومنعت من التعليق امتنع أن يبقى الضمير على قراره. ليش؟ لأن الضمير لا وجه له إلا الناصب، ضمير هم في هذا التركيب، فصارت لقد علمتها وما هؤلاء ينطقون. ومنها إن ولا النافيتان، تفت إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم. ليش؟ لأن لهما إذاك صدر الكلام. من هنا يتضح الجواب عما سبق، أنه لأن ليس كل أداة للنافي فهي تستحق حق أو لها حق الصدارة، ولذلك لم يقل مطلق مثلا ما له حق الصدارة، وإنما عدد تلك الأحرف حرفا حرف حتى يذكر أن منها ما له حق الصدارة بشرط، ومنها ما له حق الصدارة من دون شرط، فما له من دون شرط هي ما النافية، وما له بشرط إن ولا النافيتان إذا كان الفعل قبلهما متضمنا معنى القسم. ليش؟ أصل لماذا إنه إن ولا النافيتان ليس لهما حق الصدارة إلا إذا تضمنا معنى القسم؟ مذكر لما قلنا لكم في جواب مذكور بالرضي بالجزء الكذا، مش ها؟ وناطر أني معنا إنه حدا يتكارم علينا ويفتح الكتاب. طيب، إذا إن شاء الله بس تلاقوا ذاك الجواب تلاقوا تحته هيبة. جاي. لأن لهما إذ ذاك صدر الكلام، وذلك كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ومن أمثلة كتاب الأصول أحسب لا يقوم زيد، تكون أحسب زيدا يقوم وهكذا. ومنها التفت، أحسب لا يقوم زيد، لنفترض أن لا غير موجودة، ماذا ينبغي أن تكون الجملة؟
أحسب
لا
أحسب زيدا يقوم.
ليش مش أحسب يقوم زيد؟
لا زيد
دخول الفعل الفاعل
دخول
الفعل الفاعل
ليش؟ هو متسلط على مضمون الجملة، شو المشكلة؟ إذا كانت أحسب يقوم زيد، طيب وين المعمول الثاني؟ وين المعمول الثاني؟ زيد فعل يقوم، طيب وين المعمول الثاني؟ إذن هي أحسب زيدا يقوم. ومنها لام الابتداء والقسم كقوله تعالى، يعني من المعلقات، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علمت، أو كقول الشاعر، ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، علمت تفت، لقد علمت منيتي آتية هكذا حقها أن تكون، فقال علمت لتأتين منيتي، إذن لم يعد هناك مفعول أول مفعول ثاني بعد دخول لام الابتداء، وإلا قبل دخول لام الابتداء كان حق الجملة أن تكون هكذا، علمت منيتي آتية. طيب، ولكن لام الابتداء لا تدخل مثلا لآتية بهذا المعنى، فلذلك جعل على وفق المضارع. ومنها حرف ها لتأتين منيتي، نعم، إذا بناء على التعليق في محل مفعول به أول وثاني. كيف؟ لا يعمل أي عملا ظاهرا، ولكن في عالم المعنى تشعر بأن الفعل قد تسلط على مضمون الجملة أو لا، بلا أشكال، لأن المعلوم ما هو؟ مجيء المنية، إذن فلا تسلط في عالم المعنى، هناك اقتضاء له في عالم المعنى. نعم هذا الحرف لا لأن له حق الصدارة حتى لا يلزم الإرباك أو الالتباس كما تقدم، فلذلك لا ينصبون ولا يعدون الأثر مما في شيء مما قبله إلى ما بعده. ومنها حرف الاستفهام كقولك علمت أزيد قائم أم عمرو، يعني علمت من القائم منهما، ولا لولا الاستفهام يقال علمت زيدا قائما. طيب، وعلمت هل خرج زيد، يعني علمت زيدا خارجا، وتضمن معنى الاستفهام يقوم في التعليق مقام حروفه، وذلك إذا كان الاسم المتضمن، يعني إذا كان المعلق اسما ولكنه متضمن معنى الاستفهام. قال الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، ولم نقل لنعلم أي الحزبين أحصى، واضح هون كيف يعني تضمن معنى الاستفهام، لأن أيها هنا اسم، لأن دخول الضمير عليها ولعود الضمير عليها إلى آخره، بشيء إذن هي اسم ولكنها متضمن، والاسم لا يكون له حق الصدر، نعم هو متضمن معنى من معاني الاستفهام. طيب، طبعا هذا فيه بحث، طبعا بحث جيد جدا، انه او اشاره لطيفه انه اسماء الاستفهام ليست هي عباره عن اسماء وضعت لمعنى الاستفهام، ولا لا يكون هناك فرق بين الحرف وبين الاسم من هذه الجهه، ان الحرف وضع للاستفهام والاسم وضع للاستفهام ايضا، ولذلك الشارح قال ان هذا اسم تضمن معنى الاستفهام، يعني ان شو ان الاستفهام مدلول تضمني لاسم الاستفهام، إذن يوجد مدلول آخر غير الاستفهام به صار الاسم اسما، لأن الاسم قد وضع الاستفهام والحرف قد وضع الاستفهام، غاية ما في الأمر أن هذا اللفظ دخل عليه الضمير مثلا، أو عاد الضمير عليه فهو اسم، وهذا لم يعد الضمير عليه فهو ليس اسما، لا، نقول هذا اسم إذن فيه مقتضي الاسمية، فهو يدل مثلا على الذات، وفعلا يدل على الذات هنا، أي الحزبين، أي يعني أي الذات التي ثبت لها الوصف الفلاني، إذن فهي تدل على الذات، ولذا كانت اسما غاية ما في الأمر أنها تضمنت معنى استفهاميا، لأنها وضعت للاستفهام من أول الأمر. قال أي الحزبين أحصى، وقد ألحق بأفعال القلوب في التعليق غيرها شو نعربها؟ أفعال طيب نحو نظر وأبصر وتفكر وسأل واستنبأ، هذه ليست من أفعال القلوب صحيح؟ ليش؟ لأن معانيها ليست معانا قائمة بالقلب. النظر والإبصار هذا الإبصار الحسي، طيب والسؤال والاستنباء كما في قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما. ينظر حقه أن تأخذ كم مفعول؟ مفعولا واحدا، ولكن حتى هذا المفعول الواحد لم تأخذه. ليش؟ لأنها علقت عن العمل بما له حق الصدر. إذن هذا التعليق يجري حتى في غير ظنها وأخواتها. فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين، علقت بشو؟ بماذا؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هي أصلها ستبصر شو؟ أيكم المفتون. أو ستبصرون المفتونة مثلا، وهكذا. أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. يتفكروا تفت هنا ما بصاحبهم، ما هم مش مصدرية. ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أو لم يتفكروا فيهتدوا إلى أن صاحبهم هو الرسول ليس بجنة. شو يعني الجنة؟ جنون. أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. واضح؟ يعني أصلها أو لم يتفكروا صاحبهم أنه خال من الجنة، صاحبهم، ولكن لما دخلت ما دخل ما له حق الصدر صارت ما بصاحبهم من جنة. طيب ويسألون أيانا يوم الدين، قبل الاستفهام يسألون يوم الدين، فدخل اسم الاستفهام. ويستنبئونك أحق هو، واضح يستنبئونك حقا. جيد. ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم أما ترى أي برق ها هنا، أصلها أما ترى برقا ها هنا، وقول الشاعر ومن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصير، علق فيها نسي لأنه ضد علم. شوف نسيان لأنه ضد العلم، والعلم من أخوات ظن، فعلق فيه النسيان لذلك. إنا نسينا تفت من أنتم، حق أصلها كيف قبل دخول من؟ إنا نسيناكم. طيب لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم. شوف البحث بعد ما في شيء لازم تخلصه يعني. الإشارة في هذا البيت إلى ما قدمت ذكره من أن أفعال هذا الباب إنما تعمل عمل العمل المذكور إذا أفادت تيقن الخبر أو رجحان وقوعه أو تحويل صاحبه إليه. شوف كل هذا الذي تقدم في أول هذا البحث من أنه احترز بعلم مثلا عن الأفعال التي تكون أو عن معان تؤتى بعلم ولكنها لا تتعدى إلى مفعولين، هكذا قال. وأن كلا منها قد يجيء لغير ذلك فيعمل عمل ما في معنى، فمن ذاك علم فإنها تكون لإدراك مضمون الجملة فتنصب مفعولين، وتكون لإدراك المفرد كيف، وذلك إذا جاءت بمعنى عرفة وهو العرفان فتنصب مفعولا واحدا. واضح المطلب أو في شيء؟ واضح المطلب أو لا؟ فتنصب مفعولا واحدا كما تنصبه عرفة. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تعدت إلى مفعول واحد لأنها جاءت بمعنى عرفة. إذن هذه ظن وأخواتها لا يعمل منها إلا ما أفاد هذه المعاني الثلاثة وتسلط على جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل. طيب وقال تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، هنا بمعنى المعرفة، وقد تكون أيضا بمعنى شقة الشفة العليا من العلمة إذا تتذكروا، فلا يتعدى إلى مفعول به أصلا، يكون لازما به يقال علم الرجل علمة فهو أعلم، أي مشقوق الشفة العليا. ومن ذلك ظن فإنها تكون لرجحان وقوع الخبر فحينئذ تتعدى إلى مفعولين فتنصب مفعولين، وتكون بمعنى اتهمة فتتعدى إلى مفعول واحد، تقول ظننت زيدا على المال يعني اتهمته على المال أي اتهمته. واسم المفعول منه مضمون وظنين، قال الله تعالى وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم، واضح؟ أي بمتهم. وقد تقدم التنبيه على استعمال بقية أفعال هذا الباب في غير ما يتعدى به إلى مفعولين، فلا حاجة إلى الإطالة بذكر هذا، كله تقدم في أول البحث. طيب، ولرأى الرؤية إنمي أو إنمو ما لعلمة طالب مفعولين من قبل انتمى. الرؤية مصدر رأى النا، هذا أيضا تقدم البحث فيه، الرؤية بمعنى الإبصار الحسي أو بمعنى الإبصار القلبي. طيب، مصدر رأى النائم بمعنى حلم خاصة، فلذلك أضاف لفظ الفعل إليها، قال لرأى الرؤية يعني لرأى المأخوذة من الرؤية. طيب، ليعرفك أن رأى النائم قد حمل في العمل على علم المتعدية إلى مفعولين، إذ كان مثلها في كونه إدراكا ولكن بالحس إدراكا بالحس الباطن، فأجرى مجراه فأجري مجراه. قال الشاعر، التفت الآن، علم من المعاني القائمة وين؟ بالقلب، إذن فهي حس قلبي، ولكن على أي معنى؟ حس باطني بمعنى أنه حس بمعنى العلم الحضوري، تجده في نفسك، يحضر بنفسه، ولكن وفي عالم شو؟ في عالم المنام أو في عالم سلطة عالم المنام، عالم اليقظة، في عالم اليقظة. أما رأى التي هي من الحلم فهي في عالم المنام، ولكنها لأنها ليست حسا ضاريا فهي حس باطني أيضا، بناء على أنه عالم المثال أو غير ذلك. قال الشاعر، أبو حنش يؤرقنا وطلق وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزلا خزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. فنصب بأرى الهاء مفعولا أولا أراهم، ورفقتي مفعولا ثانيا يعني أراهم رفقتي على ما ذكرت لك. ولا يجوز أن تكون رفقتي حالا، البعض خرجها قال رفقتي تكون حالا يعني أراهم، إذن هي متعدية إلى مفعول واحد، أراهم حال كونهم رفاقا لي، لأنها معرفة، وشرط الحال أن تكون نكرة، واضح؟ ليش معرفة رفقتي؟ لأنها مضافة إلى الياء، والمضافة إلى الضمير في رتبة شو؟ في رتبة العلام. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين، واضح البحث. نحن نعلم أنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل، فإن دل على المحذوف دليل جاز وإلا امتنع. قال، يجوز في هذا الباب حذف المفعولين والاقتصار على أحدهما، أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل، حذف المفعولين معا، كقوله تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وين الشاهد؟ طيب ليش؟ ما هو الدليل على حذف المفعولين؟ ما هما المفعولان؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم شركاؤكم، واضح؟ فحذف المفعولان لأنه قد دل عليهما دليل، تقدير الذين كنتم تزعمونهم شركاء، أو كان الكلام بدونهما مفيدا من قد يحذف ولم يدل عليهما دليل من دون أن يدل، ولكن يكون الكلام من دونهما مفيدا. ليش؟ وذلك لأن المفعولين من المتعلقات وليس من العمد التي لا يتم الكلام إلا بها، وكثيرا ما لا يتعلق غرض بذكر المتعلق، وهذا كثيرا ما أتينا له بشاهد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأنه لا يريد أن يفاضل بين علم ما وعلم آخر، وإنما يريد أن يفاضل بين مطلق حالة العلم مع غض النظر عن أن متعلق هذا العلم ما هو، مثلا الكيمياء أو الرياضيات أو غير ذلك، فيريد أن يفاضل بين قيمة العلم والعلماء وبين رداءة الجهل والجهلة، فلم يتعلق له غرض بذكر علم خاص، ولذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى لا تكون المفاضلة بين علم وعلم آخر. طيب، متعلقات أصدق من الأمور التي تتعلق، شوف يعني لها تعلق بالعامل، ولكن هذه التعلق هذا يعني لها تعلق أو لا. شوف، تقول مثلا ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا، هنا الضرب تعلق بعامل، ولكن تعلق علي على جهة شو؟ على جهة الوقوع. لأن يأتي معنا توضيح معنى المتعلقات أكثر في البلاغة، وهذا الاصطلاح يستخدمونه في البلاغة. جيد. متعلق طبعا هو ما يتعلق به، ما يتعلق به، والفعل له تعلق بالمفعول. كيف؟ أحسنت، ولكنه عمدة فلا يصطلح عليه بالتعلق. شوف الفرق، الفعل يصدر عن الفاعل، صحيح؟ فالفعل متأخر رتبة عن الفاعل. أما المتعلق يعني المفعول يتعلق بالفعل بعد وجوده، أو العفو الفعل يتعلق كيف؟
أشكال تعذب المفعول
جاي وأجبنا عليه. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ تقديره الذين كنتم تزعمونهم شركاء، أو كان الكلام بدونهما مفيدا، كما إذا قيد الفعل بالظرف نحو ظننت يوم الجمعة، تفت خلاص إنه يكون مراد المتكلم أنه في يوم الجمعة صدر منه الظن أيضا، فلم يعد هناك غرض أن المظنون ما هو. إذن هذا يختلف بحسب إرادة المتكلم وبحسب ما يقصده المتكلم في كلامه. يعني إذا كان المتكلم يريد أن حدث الظن قد صدر منه في ذلك الوقت، إذن فهو لا يحتاج إلى المفعول، لأنه ليس في صدد ذكر ما ظن به، وإنما غاية ما يريد بيانه هو أن هذا الحدث قد صدر منه في ذلك الوقت، وبحسب هذا القصد فكلامه تام، لا يحتاج إلى إضافة ولا إلى تتمة. فهذا بخلاف ما إذا كان هناك نسبة أراد أن يوقع الظن عليه، فلا بد حينئذ أن يؤتى بأطراف تلك النسبة، يعني بالجملة التي نسب الظن إليها. ولذلك قال كما إذا قيد الفعل بالظرف، وذلك إذا لم يكن المتكلم في صدد بيان إيقاع الظن على حدث ما، وإنما يكون نفس حدث الظن مقصودا له، أي أن هذا الحدث قد صدر مني يوم الجمعة. لنفترض هكذا، كما لو كان المتكلم قد عاهد نفسه أن لا يظن بأحد ظن السوء، ثم ارتكب إثما في يوم من الأيام فيقول ظننت في ذلك اليوم، يعني ارتكبت ذلك الإثم في ذلك اليوم، هذا هو الغرض. وليس غرضه، فهو ليس ناظرا أصلا إلى أن المظنون ما هو، إنما ناظر إلى أصل وقوع الظن منه. طيب، أو أريد العموم كقوله تعالى وإن هم إلا يظنون. يظنون بماذا؟ يظنون بكل شيء، هذا العموم حتى يشمل كل شيء، كل ما يمكن أن يكون مظنونا فهم يظنون به. أو دل على تجدده قرينة كقول العرب من يسمع شو يخل. يأتي توضيح هذا والحمد لله.